أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن الحكومة في محل الكلام ليست واردة، يعني حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة. والسر في ذلك هو أننا في المقام لا نريد استصحاب الطهارة الواقعية، وإنما المقصود هو استصحاب الطهارة الظاهرية الثابتة بالأصل. هذا محل كلامنا، أن الحالة السابقة إذا ثبتت بالأصل فهل يجري الاستصحاب إذا شك في بقائها أو لا يجري؟ هذا هو محل الكلام. الاستصحاب إنما يكون حاكم على قاعدة الطهارة عندما يكون المقصود هو استصحاب الحكم الواقعي واستصحاب الطهارة الواقعية، حينئذ يكون حاكم على قاعدة الطهارة، لأن الاستصحاب إذا جرى في الطهارة الواقعية فهو يحرز الطهارة الواقعية، وبذلك ماذا؟ يرتفع موضوع قاعدة الطهارة، لأن موضوع قاعدة الطهارة كما قلنا مرارا هو الشك في الطهارة الواقعية، هذا موضوع قاعدة الطهارة. إذا شككت في طهارة ثوب ونجاسته واقعا، دليل قاعدة الطهارة يقول أنا أجعل لك الطهارة الظاهرية، فموضوعها هو ماذا؟ هو الشك في الطهارة الواقعية. والاستصحاب إذا جرى في الطهارة الواقعية هو يحرز الطهارة الواقعية تعبدا، وبذلك يكون حاكما على ماذا؟ على قاعدة الطهارة. لكن الكلام ليس في ماذا؟ في استصحاب الطهارة الواقعية، وإنما الكلام في استصحاب الطهارة الظاهرية. وفي هذه الحالة أيضا تبين مما تقدم أن الاستصحاب لا يكون حاكما على ماذا؟ على قاعدة الطهارة، لا يكون حاكما عليها، وذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قلناه من أن نسبة الاستصحاب إلى القاعدة، إلى دليل القاعدة، ونسبة ماذا؟ هو نسبة الأصل إلى ماذا؟ إلى الإمارة أو إلى الدليل الاجتهادي. ومن هنا يأتي الإشكال في جريان ماذا؟ في جريان الاستصحاب. قاعدة الطهارة تجري، قاعدة الطهارة تجري، هذا أصل الإشكال في جريان الاستصحاب هو هذا، وأن قاعدة الطهارة كما تجري في الحدوث أيضا تجري في مرحلة الشنو؟ في مرحلة البقاء، بناء على التقريب الذي تقدم نقله عن المحقق النايني وعن السيد الخوي. التقريب هو هذا، أن إصالة الطهارة كما تجري في الزمان الأول تجري في الزمان الثاني، كما تجري بلحاظ مرحلة الحدوث تجري بلحاظ مرحلة البقاء، وبذلك نحرز الطهارة الظاهرية، فلا معنى لجريان استصحاب الطهارة الظاهرية، لأن هذا يكون كما يعبر المرزة، أن هذا يكون من قبيل أن نحرز بالتعبد ما ثبت بماذا؟ بالوجدان. ما أحرزناه بالوجدان نريد الآن إحرازه بالتعبد عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستصحاب. الطهارة الظاهرية أحرزناها بالوجدان، لأن دليل القاعدة يقول عند الشك في الطهارة والنجاسة الواقعية أنا أجعل لك طهارة ظاهرية إلى أن يحصل العلم بماذا؟ بالنجاسة. فما دام لم يحصل العلم بالنجاسة الطهارة الظاهرية مجعولة وأنا أحرزها، ومع إحراز الطهارة الظاهرية لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن هذا يكون من قبيل إحراز ما أحرزناه بالوجدان، إحرازه بماذا؟ بالتعبد، وهذا لا معنى له. وهذا هو الإشكال في جريان الاستصحاب في محل الكلام، هذا هو الإشكال. بعد ذلك ذكر هذا المطلب، أن هذا المنع من جريان الاستصحاب هل يثبت مطلقا أو لا، أن هذا المنع يختص بخصوص ما إذا كان دليل الأصل متكفل للحكم الظاهري في مرحلتي الحدوث والبقاء، حينئذ يمنع من جريان الاستصحاب للنقطة السابقة. إذا كان دليل الأصل يتكفل جعل الطهارة الظاهرية في مثالنا طبعا، أو نقول الحكم الظاهري في باقي الأمثلة، يجعل الطهارة الظاهرية في مرحلة الحدوث وفي مرحلة الشنو؟ البقاء، حينئذ يمنع من جريان الاستصحاب. ليش؟ لنفس السبب السابق، وهو أننا أحرزنا الطهارة الظاهرية بواسطة ذلك الأصل، لأنه كما يجري في الحدوث يجري في البقاء، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب. هل يختص بذلك المنع من جريان الاستصحاب أو لا، أنه يشمل حتى ما إذا كان ماذا؟ ما إذا كان دليل الأصل يتكفل الحكم الظاهر في مرحلة الحدوث فقط ولا يتكفل الحكم الظاهر في مرحلة الشنو؟ البقاء. إذا فرضنا أن دليل الأصل لا يتكفل الحكم الظاهر في مرحلة البقاء، إذا فرضنا ذلك حينئذ ينبغي التفصيل بين الحالتين، لأنه إذا لم يتكفل جعل الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء لا مانع من جريان الاستصحاب، لأن هذا معنى أننا لا نحرز الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء بالوجدان حتى نقول أنه لا معنى لجريان الاستصحاب، وإنما يقال ذلك عندما ماذا؟ عندما نحرز الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء. ومتى نحرز الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء؟ إذا كان دليل الأصل يتكفل جعل الطهارة الظاهرية في مرحلتي الحدوث والشنو؟ والبقاء. هذا التفصيل بشكل عام ما غبار عليه، صحيح بشكل عام بقطع النظر عن الأمثلة. دليل الأصل يتكفل جعل الحكم الظاهري في مرحلة البقاء لا مجال للاستصحاب، لا يتكفل فقط يتكفل مرحلة جعل الحكم الظاهري في مرحلة الحدوث فقط، حينئذ يمكن افتراض الحاجة علما أو يمكن افتراض جريان الاستصحاب. لكن الكلام الذي ذكرناه هو مناقشة في الأمثلة، مناقشة في الأمثلة. الحالة الثانية، الحالة الأولى واضح جدا بأنه يمنع من جريان الاستصحاب، وهي حالة ما إذا كان دليل الأصل يتكفل جعل الحكم الظاهري في كلتا المرحلتين الحدوث والشنو؟ والبقاء. هذا واضح أنه يمنع من جريان الاستصحاب لما ذكروه. لكن الحالة الثانية وهي ما إذا كان دليل الأصل يتكفل مرحلة الحدوث فقط ولا يتكفل مرحلة البقاء، وحينئذ لا مانع كما ذكروا من جريان الاستصحاب. هذا التمثيل إلها أكو بي كلام ذكرناه في الدرس السابق نعيده اليوم. السيد الخوي قدس الله نفسه مثل لذلك بالمثال المتقدم، مثل بماذا؟ مثل بهذا، بالماء الذي يشك في طهارته ونجاسته ويحكم عليه بالطهارة بقاعدة الطهارة. لاحظوا قاعدة الطهارة، كل شيء لك طهارة. بعض أدلة الطهارة هو وارد في الماء، كل ماء لك طاهر، سل على كل شيء ما عندنا، كل ماء طاهر أقع الطهارة، أو كل شيء نظيف عندنا طاهر ما أظن عندنا، على كل حال قاعد الطهارة أجريناها في الماء فحكمنا بطهارته، ثم غسلنا به ثوبا متنجسا فنحكم أيضا بماذا؟ بطهارة الثوب المغسول بذلك الماء الذي حكمنا بطهارته اعتمادا على قاعدة الطهارة. فحكمنا بطهارة الثوب، طبعا هاي الطهارة طهارة شنو؟ ظاهرية، مو طهارة ظاهرية في الثوب. إذا شككنا في بقاء هذه الطهارة الظاهرية في الثوب، كما إذا احتملنا أن الثوب لاقى البول، احتملنا أن الثوب لاقى البول، فنشك قهرا نشك في ماذا؟ في بقاء الطهارة الظاهرية التي كانت ثابتة قبل هذا الشك، نشك في بقاء الطهارة الظاهرية للثوب. هنا يجب الاستصحاب أو لا؟ سيد هو يقول هذا مثال لجريان الاستصحاب، يقول هذا مثال الحالة الثانية التي يجري فيها شنو؟ لا مانع من جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن يقول إحنا ما قاعدة الطهارة لم نجرها في الثوب حتى نقول أن قاعدة الطهارة تحرز لنا الطهارة الظاهرية حدوثا وشنو؟ وبقاء. ما أجريناها في الثوب، قاعدة الطهارة أجريناها في الماء، على أساس إجراءها في الماء حكمنا بماذا؟ بطهارة الثوب المغسول بذلك الماء. فإذا قاعدة الطهارة لم نجرها في الثوب حتى نقول بأننا أنها تحرز لنا طهارة الثوب حدوثا وبقاء، وإنما القاعدة أجريناها في الماء. أثر جريان القاعدة في الماء هي أنها تحرز طهارة الثوب حدوثا، تحرز طهارة الثوب شنو؟ حدوثا. فإذا شككنا في بقاء هذه الطهارة في مرحلة البقاء نحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب، إلى إحراز الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء، لأن ما عندنا شيء يحرز لنا الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء بالنسبة إلى الثوب. لماذا؟ لأن الأصل لم يجري في نفس الثوب، حتى يقال بماذا؟ بأن الأصل عندما يجري في شيء هو يحرز لنا الطهارة الظاهرية إلى حصول العلم بماذا؟ بالنجاسة، يعني يحرزها في الزمان الأول في الزمان الثاني والثالث وهكذا. لا، لم نجرها في الثوب وإنما أجريناها في الماء. جريان إصال قاعدة الطهارة في الماء أثرها هو ماذا؟ هو إثبات الطهارة الظاهرية في الثوب المغسول بذلك الماء حدوثا، ما تتعرض بعد علما للبقاء. وهذا معناه أنه يكون مثال للحالة الثانية، بمعنى أن الأصل الذي أثبتنا به الحالة السابقة لا يتعرض لمرحلة البقاء، وإنما فقط يتعرض لمرحلة الحدوث، يثبت الطهارة الظاهرية للثوب حدوثا. فإذا شككنا في بقاء هذه الطهارة الظاهرية المتيقنة لاحتمال ملاقاة للبول هذا الثوب مثلا، حينئذ يجري فيه استصحاب الطهارة الظاهرية، هنا لا مانع من جريان الاستصحاب، ولا يكون جريان هذا الاستصحاب من قبيل إحراز ما ثبت بالوجدان تعبدا، لا يكون من هذا القبيل، لأننا لا نحرز الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء بالنسبة إلى الثوب. فجعل المثال هو هذا المثال. هذا المثال أكو بملاحظة، الملاحظة هاي الملاحظة تقول بأنه ما دام كان الأصل الجاري سابقا في الماء هو قاعدة الطهارة، هو قاعدة الطهارة، إذا جرت قاعدة الطهارة في الماء لابد أن تجري في الثوب في مرحلة البقاء، أكو ملازمة بينهما، هذه الملاحظة. إذا جرت قاعدة الطهارة في الماء فهي تجري في الثوب في مرحلة البقاء. ليش؟ لأننا لا نحتمل التفريق بين الماء وبين الثوب، ولا نحتمل التفريق في قاعدة الطهارة بين الحدوث وبين شنو وبين البقاء. إذا جرت قاعدة الطهارة لابد أن تجري في الثوب في مرحلة البقاء، وإذا جرت في الثوب قاعدة الطهارة في مرحلة البقاء حينئذ لا مجال لجريان شنو استصحاب. فهذا لا يكون مثال الحالة الثانية التي نلتزم فيها بإمكان جريان الاستصحاب. لاحظوا، الملاحظة تعتمد على أن قاعدة الطهارة كما تجري في الماء وأثبتنا بها طهارة الثوب حدوثا، كذلك قاعدة الطهارة تجري في الثوب بلحاظ مرحلة البقاء، إذ لا فرق بين الثوب وبين الماء، لا فرق بين الثوب وبين ماذا وبين الماء. هذا موضوع جديد لقاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة شنو موضوعها؟ الشك في الطهارة الواقعية. أنا بالوجدان أشك في ماذا؟ في طهارة الثوب واقعا، لأني أحتمل أنه لاقى شنو؟ لاقى البول. احتمال ملاقاة الثوب للبول تعني أني أشك في طهارته الواقعية. قاعدة الطهارة تقول كل شيء تشك في طهارته ونجاسته واقعا فهو محكوم بالطهارة الظاهرية. ما تخص قاعدة الطهارة بماذا؟ بالماء. قاعدة الطهارة قاعد نتكلم عنها قاعدة الطهارة مو في الماء، مو كل ماء نظيف، مو كل ماء طاهر، كل شيء طاهر إذا افترضنا وجود هذا، أو كل شيء نظيف هذا موارد. لا نحتمل اختصاصها بماذا؟ بالماء. إذن هي كما تجري في الماء تجري في الثوب. شو الفرق بين الماء وبين الثوب؟ كل منهما يشك في طهارته الواقعية. الماء كان يشك في طهارته الواقعية، أجرينا فيه قاعدة الطهارة. الثوب الآن يشك في طهارته الواقعية فتجري فيه قاعدة الطهارة. إذا جرت فيه قاعدة الطهارة حينئذ لا مجال لجريان استصحاب. فيكون حال هذا المثال حال الأمثلة السابقة اللي هي من القسم الأول الفرض الأول. فلا يجري مقتضى، أنا نقول لا يجري، ليس مثال الحالة الثانية هذا لهاي النكتة، وهي نكتة ماذا؟ نكتة أن الأصل المفروض في محل الكلام سابقا والذي يراد إجراءه في مرحلة البقاء هو شنو؟ هو إصالة ماذا؟ إصالة الطهارة. هو أصل واحد، إصالة الطهارة. فيقال حينئذ بأن إصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة إذا جرت بلحاظ الماء لابد أن تجري بلحاظ الثوب. من احتمل التفكيك بينهما؟ إما أن نقول أن إصالة الطهارة ما تجري لا في الماء ولا في الثوب، ما ثابت، ما ثبت أن الشارع جعل إصالة الطهارة، هذا مطلب. لكن إذا بنينا على جريانها في الماء كما هو المفروض فلا بد أنها تجري في ماذا؟ في الثوب المشكوك في طهارته ونجاسته لاحتمال ملاقاته علما للنجس، فتجري فيه القاعدة، وحينئذ لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب. والمقصود بالاستصحاب وأكد مرة أخرى استصحاب الحكم الظاهري، يعني استصحاب الطهارة شنو؟ الظاهرية، لا مجال له، لأن حرزنا الطهارة الظاهرية بماذا؟ بالقاعدة، فلا مجال لجريان الاستصحاب. نعم، المثال الصحيح للحالة الثانية هو ما ذكره المحقق النائيني، وهو شنو؟ هو ما إذا فرضنا أنه ثبتت الطهارة الظاهرية والحكم الظاهري، بإصالة الصحة مو بقاعدة الطهارة، بإصالة الصحة لا بقاعدة الطهارة. كما إذا فرضنا أنه عندنا ثوب متنجس غسلناه بماء طاهر غسلناه بماء طاهر، لكن شككنا في صحة هذا الغسل، أن هذا الغسل هل هو واجب لكل الشرائط المعتبرة في التطهير أو لا، شككنا في صحة هذا الغسل، غسل الثوب المتنجس بالماء، شككنا في صحته، فتجري إصالة الصحة في الغسل، أن هذا الغسل شنو صحيح، واعتمادا على إصالة الصحة في الغسل حكمنا بماذا؟ بطهارة الثوب، اعتمادا عليه مو على قاعدة الطهارة وإنما على إصالة الصحة، حكمنا بطهارة هذا الثوب. طبعا هذه الطهارة أيضا تكون طهارة شنو؟ ظاهرية، مطهارة واقعية مستفادة من ماذا؟ من إصالة الصحة. فإذا فرضنا أننا شككنا في بقاء هذه الطهارة أي الظاهرية الثابتة علما للثوب بإصالة الصحة، شككنا في بقاء الطهارة الظاهرية لأننا نحتمل أن هذا الثوب لاقى شنو؟ لاقى البول مثلا، احتملنا أنه لاقى البول، فشككنا في بقاء الطهارة الظاهرية للثوب، هنا يقول المرزى بأنه هنا يكون مجال لجريان ماذا؟ لجريان الاستصحاب، هنا لا مانع من جريان ماذا؟ من جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن إصالة الصحة ما تنفعني في مقام إثبات طهارة ظاهرية للثوب في مرحلة البقاء، ما تقدر تثبت لي هذا. إصالة الصحة تنفي لي نجاسة الثوب من جهة عدم صحة غسله، من هاي الجهة تنفي لي احتمال نجاسة الثوب من جهة خلل في غسله، إصالة الصحة تقول لا هذا الاحتمال منفي، تنفي هذا الاحتمال، لكن من جهة ماذا؟ من جهة خلل في الغسل، لكنها ليس بإمكانها أن تنفي احتمال نجاسة الثوب باعتبار ملاقاته المن من جهة احتمال ملاقاته المن للبول، ما تنفي احتمال، ما بها أي قابلية أن تنفي احتمال تنجس الثوب بملاقات ماذا؟ بملاقات البول، ما تنفي هذا صارت صحيح، ما تنفي هذا. تقول أن الغسل إذا شكيت في أنه واجد للشرائط أو لا، فيه خلل أو لا، ابني على صحته، لا تعتني باحتمال النجاسة في الثوب المغسول به إذا كان ناشئا من هذا الاحتمال، من هاي الجهة، من جهة الخلل في ماذا؟ في الغسل. أما احتمال النجاسة الذي ينشأ من احتمال ملاقاته للبول، إصالة الصحة ما بها قابلية لكي تنفي ذلك الاحتمال. فإذا احتمال نجاسة البول، نجاسة الثوب لاحتمال ملاقاته للبول وارتفاع الطهارة الظاهرية التي كانت ثابتة له، هذا الاحتمال لا شيء ينفيه ولا شيء يثبت الطهارة الظاهرية من للثوب في مرحلة البقاء، ومن هنا لا مانع من جريان الاستصحاب لإحراز هذه الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء، فيقال أن هذا الثوب كان طاهرا قطعا، قبل ذلك قطعا كان طاهر، طهارة ظاهرية قطعا واقعية، قطعا كان طاهر ظاهرا، الآن أشك في بقاء هذه الطهارة الظاهرية وارتفاعها، والاستصحاب مقتضى شنو؟ هو بقاء هذه الطهارة ظاهرية، هنا لا مانع من جريان الاستصحاب. حينئذ يجي هذا السؤال، أنه فين قلت بأنه شنو الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ شنو الفرق بينهما؟ كما قلت بأن قاعدة الطهارة تجري في الثوب في مرحلة البقاء في المثال الأول، خلي تجري قاعدة الطهارة في المثال الثاني في الثوب في مرحلة شنو البقاء. لماذا تفرقون بين المثالين؟ في المثال الأول تقولون أن الثوب في مرحلة البقاء موضوع جديد لقاعدة شنو الطهارة. وأي فرق بين ماذا؟ بين الثوب وبين الماء. فإذا جرت قاعدة الطهارة في الماء فلا بد أن تجري شنو في الثوب، وإذا جرت في الثوب فهذا يمنع من جريان الاستصحاب. هذا في المثال الأول. هنا تقولون لا ما سويت شيء، نقول نفس الكلام بي. هذا الثوب بالنتيجة يشك في طهارته الواقعية أو لا؟ الجواب أنه يشك في طهارته الواقعية. لماذا؟ لأنني أحتمل أنه لاقى ماذا؟ لاقى البول، تنجس بالبول، فإذا أشك في أنه طاهر واقعا أو نجس واقعا. هذا موضوع لمن؟ لقاعدة الطهارة، وخلت جبي قاعدة الطهارة، وإذا جرت فيه قاعدة الطهارة فلا مجال لجريان الاستصحاب. إذن لا مجال لجريان الاستصحاب إذا تم هذا الكلام الذي قيل في المثال الأول فهو يتم أيضا في مثال الشنف في المثال الثاني. قاعدة الطهارة موضوعها كل ما يشك في طهارته ونجاسته الواقعية، هذا موضوعها. الثوب يشك في طهارته الواقعية في المثال الأول، كذلك يشك في طهارته الواقعية في المثال الثاني، لأنه ثوب يحتمل أنه لاقى النجس، لاقى البول، فيكون مشكوك الطهارة. وكل مشكوك الطهارة قاعدة الطهارة تقول بأنه أنا أجعل فيه طهارة شنو ظاهرية، فيكون الثوب قد جعلت فيه الطهارة الظاهرية بقاعدة الطهارة في كلا المثالين، ومعه لا بد أن نلتزم بماذا؟ بعدم جريان الاستصحاب في كل المثالين. فلماذا تفرقون بينهما وتقولون أن المثال الذي ذكر السيد الخوئي هذا ليس مثال للحالة الثانية؟ لأنه يمكن أن نحرز الطهارة الظاهرية في الثوب في مرحلة البقاء بقاعدة الطهارة، فلا مجال لجريان الاستصحاب. وإنما المثال للحالة الثانية ما ذكر المرزة من شنو ماذا كانت الأصل الجاري في مرحلة الحدوث وإصالة الصحة مقاعدة الطهارة. خد تجري إصالة الصحة في مرحلة الحدوث، لكن بالنتيجة هذا الثوب بعد احتمال ملاقاته للبول هو موضوع لقاعدة الطهارة، فلتجري فيه قاعدة الطهارة، وإذا جرت حينئذ أيضا يمنع من جريان الاستصحاب. هذا سؤال لابد من طرحه، شنو الجواب عنه؟ اللي يظهر منهم الجواب عنه هو هذا، هكذا يعني يبدو من كلمات البعض، هو أن الجواب عنه هو هذا، هو أنه في المثال السابق كنا نفترض أن الأصل الجاري في مرحلة الحدوث والأصل الذي يراد إجراء إثبات الطهارة الظاهرية في مرحلة البقاء وبالتالي منع جريان الاستصحاب كان أصلا شنو؟ واحدا، هو إصالة الطهارة. إصالة الطهارة هي اللي جرت في مرحلة الحدوث وهي التي نريد أن نجريها في الثوب في مرحلة البقاء. إصالة الطهارة شيء واحد، الأصل واحد ما متعدد. هذا الأصل الواحد يصح فيه الكلام السابق بأن نقول أنها إصالة الطهارة قاعدة الطهارة إذا جرت في مرحلة الحدوث هي تجري في مرحلة البقاء، أو بتعبير أدق إذا جرت في الماء لا بد أن تجري في الثوب. أي فرق بينهما؟ إحنا ما نحتمل أن إصالة الطهارة تكون معتبرة ومجعولة شرعا في الماء ولا تكون معتبرة ومجعولة شرعا وين؟ في الثوب. هذا ما قحجه احتمال. إذا مجعولة هي مجعولة في كل منهما، وإذا مو مجعولة هي مجعولة في كل منهما. أما أن تكون مجعولة ومعتبرة في الماء دون الثوب هذا لا يحتمل أصلا. ولذلك كنا نقول في المثال الأول بأنه إذا جرت قاعدة الطهارة في الماء لابد أن تجري في ماذا؟ في الثوب. فإذا جرت في الثوب فهي تمنع من جريان ماذا؟ الاستصحاب. وهذا لا يكون مثال للحالة الثانية التي حكم فيها بإمكان جريان الاستصحاب. لا، في هذا المثال أصلا هذا أيضا يمنع من ماذا؟ من جريان الاستصحاب. هذا الشيء ما نقدر نقوله في المثال الثاني. ليش؟ لأن الأصل متعدد. أكو عندنا أصل بلحاظ مرحلة الحدوث وقاعدة الطهارة هو صالة الصحة. في المثال الثاني الأصل الذي أثبتنا به طهارة الثوب حدوثا شنو هو؟ صالة الصحة. أجرينا أصالة الصحة في الغسل عندما غسل بالماء، مو أجرينا أصالة الطهارة في الماء. هذا هو المثال الأول. فالأصل الجاري لإثبات الطهارة الثوب في مرحلة الحدوث هو أصالة الصحة. ما نريد إجراءه في الثوب في مرحلة البقاء حتى نمنع من جريان الاستصحاب ياهو هو مو صالة الصحة، وإنما شنو؟ قاعدة الطهارة. فاختلف الأصل، اختلف الأصل. هناك صالة الصحة، هنا قاعدة شنو؟ قاعدة الطهارة. إذا اختلف الأصل حينئذ بعد هذا الكلام السابق ما يجي به. ما نقدر نقول بأنه إذا جرى الأصل في مرحلة الحدوث فلا بد أن يجري وين؟ في مرحلة شنو؟ البقاء. لأن هذا أصل آخر. هذا أصل آخر ما له معنى نقول بأنه أكو تلازم بجريان إصالة الصحة في الغسل في مرحلة الحدوث وبين جريان إصالة الطهارة وينفي في الثوب في مرحلة الشن البقاء. ما بجي ملازمة. قد نستفيد جريانها من دليل آخر بس مو في محل الكلام. ملازمة ماكو. في المثال الأول أكو ملازمة بين جريان إصالة الصحة بين جريان قاعدة الطهارة في الماء وبين جريانها وين؟ في الثوب في مرحلة البقاء. ملازمة أكو بينهما. إذا جرت هناك هنا تجري، وإذا جرت هنا حينئذ لا مجال لجريان شنو؟ الاستصحاب. بينما في المثال الثاني ماكو ملازمة، ماكو ملازمة. جريان إصالة الصحة في الغسل الثوب المتنجس بالماء لا يعني لا يلازم بالضرورة أن تجري قاعدة الطهارة في ماذا؟ في الثوب في مرحلة البقاء. هذا هو الفارق بين الموردين. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المثال الثاني، وإن كان ماذا؟ هناك مانع يمنع من جريانه في المثال الأول. بعبارة أخرى أن المثال الأول ليس مثال الحالة الثانية التي لا مانع فيها من جريان الاستصحاب، وإنما المثال الثاني هو المثال للحالة الثانية. هذا ما يفهم من كلامهم وما يمكن أن يقال في محل الكلام. أعتقد أنه بهذا يتم الكلام عن هذا التنبيه، وندخل في تنبيه جديد نشير إليه وهو استصحاب الكلي. استصحاب الكلي فيه كلام طويل. هناك كلام في أصل جريان استصحاب الكلي، حيث أنه استشكل في جريان استصحاب الكلي. وهناك كلام مهم جدا وهو المعروف وهو يأخذ حيز كبير من هذا البحث، وهو أقسام استصحاب شنو؟ كلي. الأقسام الثلاثة أو الأربعة المعروفة لاستصحاب كلي، وفيها كلام طويل. الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في أصل استصحاب الكلي. طبعا استصحاب الكلي في قبال استصحاب الفرد، مرة نستصحب الفرد مرة نستصحب ماذا؟ الكلي. في أصل استصحاب الكلي أكو إشكال، أكو إشكالات أثيرت. هذا الإشكال تارة يثار في استصحاب الكل في باب الأحكام، يعني عندما نريد أن نستصحب حكم كلي فيثار إشكال، وأخرى يثار إشكال في استصحاب الكل في باب الموضوعات مو في باب الأحكام. كل منهما فيه إشكال لا بد من التعرض له. إذن المقام الأول نتكلم به هو في أصل استصحاب الكل، ونتكلم الآن عن ماذا؟ عن الإشكال المثار في استصحاب الكل في باب الأحكام. في باب الموضوعات يأتي الكلام عنه، انتهى الوقت. في باب الأحكام إذا أردنا أن نستصحب الكل في باب الأحكام بأن نستصحب الجامع بين وجوبين، أو نستصحب الجامع بين الاستحباب والوجوب، هذا معنى استصحاب الكل. إذا أردنا استصحاب الكل هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ أكو إشكال يثار في المقام نتعرض له إن شاء الله.